هنا مدرسة ربانية، من مدرسة ربانية نتحدث. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم احي قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نق قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم ازرع حبك في قلوبنا، اللهم انبت الشوق إليك في قلوبنا، اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، وانزع من قلوبنا رجاء من سواك، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. إخوتي، ونحن نمر بهذه الفترة العصيبة من أيامنا، يجب على المسلم أن يتفقد قلبه وأن ينظر إلى قلبه بصفة مستمرة. لا تدع سؤالي كيف حال قلبك مع الله يمر هكذا، بل قف مع نفسك وتعلم أن تنظر إلى قلبك، انظر إليه وتأمل قلبك، وأجب عن السؤال كيف حال اليقين في قلبك، وكيف حال الرجاء، وكيف حال الخوف، وكيف حال الحب، وكيف حال الرضا، وكيف حال التوكل، وكيف حال الإنابة، وكيف حال الإخبات، وكيف حال المعاصي. اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة ترضيك. كيف حال المعاصي؟ وكيف حال الشهوات في قلبك؟ وكيف حال الشبه؟ وكيف حال المألوفات والعادات؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون عبيدا لك. إخوتي، هذا هو الدرس الخامس في تفسير سورة النصر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وقد توقفنا مع قول الله تعالى إذا جاء نصر الله، إذا جاء، فالنصر يجيء، النصر يجيء، وهو في مجيئه لا بد له من طريق، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. الشاهد أن النصر إيه؟ قول معاي، خايف ليه؟ يجي النصر، بيجي جاي. يا رب عجل بنصرك يا رب. أن النصر يجي، وكلما قلنا يجيء فلابد أن يكون لهذا المجيء طريق يمشي فيه النصر حتى يصل. وقفنا مع كلمة نصر الله، إذا جاء نصر الله، وقلنا لابد أن يكون عندك يقين، وما النصر إلا من عند الله. ليس هناك نصر أبدا في الدنيا إلا نصر الله. عشان كده وقفنا، أنا مش عايز أضيع اللقاء في المراجعة، وقفنا مع اللهو، أننا أمة للأسف الشديد لسنا ضعفاء ولكننا مستضعفون. هذه الحقيقة، لسنا ضعفاء، لسنا أمة ضعيفة. وليس هذا الجيل ولا هذا الواقع في الإسلامي ليس ضعيفا، ولكننا مقهورون مستضعفون لأسباب سنذكرها. الشاهد هنا نصر الله أن هذه الأمة المستضعفة لكون هذه الأمة افتقدت الأعمال الكبيرة التي تتمجد بها، اخترعت لها الألفاظ الكبيرة التي تتلهى بها، فصارت عايزة أي نصر حتى ولو في كورة، أي نصر وخلاص، تتلهى بألفاظ. مثلا كلمة بطل ومعناها ذهب، وصار البطل النهاردة بطل إيه؟ بطل التمثيلية. يا ريت صار بطل التمثيليات والأفلام، بطل الفيلم. صار كلمة نجم بقى النجم إيه؟ أي كلام تلهت بالألفاظ الكبيرة حتى حصل هذا الاستضعاف. قال الله فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فهذه الأمة يراد لها الفسق ابتداء ليستخف بها انتهاء. هذا الاستخفاف بسبب الفسوق الذي في الأمة. أسأل الله أن يطهر قلوبنا. الشاهد أيها الإخوة، الشاهد أني أحبكم في الله. الشاهد أننا قلنا أن نصر الله، طالما أنه نصر الله فلا يأتي به إلا الله، ولكن كما قال ربي وأحق القول قول ربي ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الله قادر على أن يؤتينا النصر بلا أسباب، صح ولا لا؟ قادر، قادر، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فذكرنا 10 عناصر في الأسباب التي يأتي بها النصر، ثم قلنا قد يأخذ الإنسان بكل أسباب النصر ثم لا يأتي النصر. ما السبب؟ ما السبب؟ ما العلة؟ ولنا درسان في هذه المسألة، وهذا هو الثالث فيها، أسباب تأخر النصر. ذكرنا أن السبب الأول أن الله عليم حكيم قد يمنع نصره لعلة لا يبديها لخلقه. لما نزلت حادثة الإفك بالمسلمين حصل نوع شتات انت ما تعرفش قديه بين المتقين. يعني لما تتكلم عن مصطح ابن أساسة او تتكلم عن حسان ابن ثابت او حتى تتكلم عن سيدنا علي ابن ابي طالب كان لهم موقف في حادثة الإفك بخلاف موقف اخرون ابو ايوب أسامة بن زيد إلى آخره. فتشعر إن المدينة عاشت 29 يوم حتى نزلت براءة السيدة الطاهرة المطهرة البريئة المبرأة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أسأل الله أن يلعن من لعنها، اللهم لعن من آذاها، اللهم لعن من اتهمها. 29 يوم ثم قال الله لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وتقف عاجز تقول بل هو خير لكم، فين الخير؟ معرفش، بس انا اؤمن انه خير لان الله قال خير، يبقى هو ده الخير. فلذلك قد يتأخر النصر وتقعد تتساءل، المسلمين بيتقتلوا والنساء بتغتصب والشباب بيفتن والناس بتعذب، يا رب وله في ذلك حكمة جل جلاله. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ليه؟ قلنا السبب الثاني أن الله يستخرج بهذا الابتلاء عبوديات لا تستخرج إلا بهذا. وطولنا بقى فيه إن أحيانا هناك عبوديات لا تستخرج إلا بالمرض، اللهم اشف كل مريض مسلم. تحس إن في أحيانا الواحد وهو مريض بيبقى له نوع انكسار، الانكسار ده لا يحصل بصيام ولا بصلاة ولا بصدقة ولا بحج وعمرة، انكسار بس حال المرض، اللي ما مرضش ما يعرفوش. عشان كده سيدنا النبي صلى عليه لما جاءتهم رأى قالت تزوج ابنتي وذكرت من حسنها وجمالها حتى قالت إنها لم تصدع قط، قال هي من أهل النار. اللي ما مرضش ده اوعى تقول يا رب امرض. لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحبه الله يصب منه. فساعة المرض، انا مش عايز اطول في المرض، اللهم اشفيني واشفي مرضى كل المسلمين يا رب، اللهم اشفي كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. بس قال ايه؟ عبدي مرضت فلم تعودني، قال كيف اعودك وانت رب العالمين؟ قال اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعده، اما علمت انك لو عدته، حد يقول حاجة، اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده، لوجدتني عنده. ها ملاحظ دي ولا عمرك ما خدت بالك منها؟ لوجدتني عنده، الله عند المريض، لوجدتني عنده، سبحان الله العظيم. شاهد في الاستضعاف وفي القهر. ودايما نقول يا إخوة جملة في أصول الفقه الدعوي على مدار 30 سنة بنقولها ونكررها دايما ولسه ما حسيناهاش لحد دلوقتي، أن أقصى نقطة استضعاف هي أول نقطة تمكين، بشرط أن تكون الفئة المستضعفة في أعلى نقطة إخلاص. هي دي، إن اللي أنت فيه واللي حين ترى كبت والقهر والظلم والأذى والطغيان حواليك في العراق، في سوريا، في فلسطين، في كل مكان، حين ترى هذا يعرف ان الخير جاي بشرط ما يبقوش اشكالنا كده. اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب. بشرط ان تكون الفئة المستضعفة في اعلى نقطة اخلاص. ذكرنا ان من اسباب تأخر النصر الذنوب، اللهم تب علينا. وذكرنا 20 نوعا من انواع الذنوب، لكل ذنب عقوبة خاصة. هناك ذنوب بتمحق البركة، وهناك ذنوب تنزل المرض، وهناك ذنوب تمنع النصر. ذنوب خاصة مش كل ذنوب. قال الله عز وجل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بإيه؟ ببعض ما كسبوا. بإيه؟ بعض ما كسبوا، مش بالذنوب كلها. لا لا، ده في بعض ذنوب بتخليك تفر حال الزحف، في بعض ذنوب بتمنع تحكيم الشريعة. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. ببعض ذنوبهم، يبقى مش كل ذنوبك هي سبب عدم النصر. لا لا، ده في ذنب معين في الأمة هو اللي بيأخر النصر، في ذنب معين في الأمة هو اللي بيمنع التمكين. ذنب محدد، ذنب واحد، ذنب الناس كلها مصر عليه. وقلنا بقى في آخر حلقة إن القضية في قول سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه. قال سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه: يأتي على الناس زمان يدعو فيهم الرجل الصالح لنفسه فيستجاب له، ويدعو للناس فلا يستجاب له. يقال يقول الله له: ادعو لنفسك أستجب لك، أما الأمة فأنا عليهم غضبان. هي دي دايما نتساءل يا ناس بقى، الأمة اللي فيها بلايين، هل الأمة دي ما فيهاش راجل صالح واحد مستجاب الدعوة؟ ربنا يفتح بدعائه مغاليق كثيرة. ما فيش ولا واحد يوم عرف بيعرف يدعي، ولا واحد. ويجيب كازا أن الله حين يغضب على أمة لا يستجيب الدعاء لها. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ثم ذكرنا أن من أسباب تأخر النصر أن الأمة لم تبذل جهدها وتستفرغ أقصى وسعها، بل بقي في طاقتها بقية لم تستنفد لله، فيتأخر النصر حتى تخرج الأمة كل طاقتها. أما اليوم فأحد أسباب تأخر النصر ضعف البصيرة، أو قل عمى البصيرة. أيها الإخوة، إن لله سننا كونية يحكم بها هذا الكون، هذه السنن لا تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه السنن لا تحابي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعجل لعجلة أحدكم. لذلك قال ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. قضية هنا إن لم يكن يصلح أن يترك الناس هكذا في اختلاط، اختلط الحق بالباطل ويشتبه الباطل بالحق ويركب الباطل الحق. ما ينفعش، لابد أن يميز الله الخبيثة من الطيب. ربنا قال كده: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. دي سنن، سنن إنه إذا الدنيا هاصت والناس كلها ركبت الموجة يبقى لازم ينزل بلاء شديد وفتنة شديدة عشان يتمحص. قال جل جلاله في غزوة أحد: فبإذن الله وليعلم إيه الذين نافقوا ليتميز. هذه السنن الربانية، السنن الإلهية، السنن الكونية التي يجريها الله جل جلاله على عباده لكي يصفو الخير من كل شائبة شر ويتمحض الباطل خالصا من كل شبهة حق فيه تخدع الناس. أحيانا بيبقى الباطل في شوية حق بيلعب بيهم، بيتكلم بيهم، بيفتن الناس بيهم، بيدعيهم، فيتأخر النصر ليتمحض الشر شرا خالصا. فتأتي هنا أهمية البصيرة. أهميتي يعني البصيرة يا أخي؟ أما الحاج محمد أحمد قول لي يعني إيه البصيرة؟ البصيرة أن تنفتح في قلبك عين تميز بها بين الحق والباطل، ترى بها. يا إخوة، قال الله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلب ده بيشوف، بيشوف الأصل فيه إنه بيشوف، الأصل فيه إنه بيبصر، لكن يعتريه ما يعتري البصر من أمراض، زي اللي عنده ضعف في البصر، اللي عنده عشا في البصر، اللي عنده حول، اللي عنده عور، اللي عنده عمى، كل ده بيحصل للبصيرة. فقد تجد بعض الناس عنده ضعف في البصيرة، ما بيشوفش الحق، لحد دلوقتي بيقول: هو مين صح؟ هي لسه مش شايف، ما يعرفش. ده أمم ما، يبقى النصر ما يجيش لحد ما يتمحص الحق ظاهرا والباطل ظاهرا بدون دعاوى، والناس تعرف ان ده حق وده باطل، فتنكشف غبش البصائر ويظهر الحق جليا. البصيرة في الظروف الخطيرة، البصيرة في الظروف الخطيرة. أخي، كتير قلت زمان أظنها كانت في خطبة الجمعة: هل عمرك حد خدعك مرة وكل فلوسك؟ عمرها حصلت مجرد في حياتك دي؟ ما حصلش ولا مرة؟ ما شاء الله يا أخي عليك. أكيد أنت مش عايش في مصر. أنت إذا ذكرت لأي حد قصة إنه اتضحك عليك مرة واتاكلت فلوسك يقول لك: لا والله، وأنا كمان. نقول إن السر في كده، العيب مش في اللي سرقك، العيب مش في اللي خانك، العيب فيك. قال الإمام الشافعي: ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان. ما خان أمين قط، عمر ما واحد أمين وإيه ويخون أبدا. خدها قاعدة دي، خلي بالك إن الصادق يا أخي، أنت اسمك إيه يا جميل يا أبو نظارة أنت حبيبي؟ أيوة أنت يا أخي محمد. الصادق لا يكذب أبدا، أما الكذاب فقد يصدق مرات. قالوا بكم كذبة يخرج الرجل من ديوان الصادقين؟ بكذبة واحدة. لو واحد كذب مرة واحدة في حياته خرج من ديوان الصادقين، ما بقى صادق. الصادق لا يكذب أبدا، لكن الكذاب قد يصدق أحيانا. الرسول قال عن الشيطان، قول يا سني صدقك وهو كذوب. قد يصدق الكذاب، يصدق أحيانا، لكن الصادق لا يكذب، لا يكذب. إذا كذب مرة واحدة ما بقى الصديق، انتهينا. كذلك الأمين لا يخون أبدا. قد يأمن الخائن أحيانا يصدق، لكن خائن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل النار خمسة، وذكر منهم الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. الخائن ده ممكن يخونك في جنيه واحد، في 50 قرش، يخونك في حباية لب، ولا يخفى يعني لا يظهر له طمع، حاجة يطمع فيها، وإن دق، وإن دق يعني وإن صغر وإن قل إلا خانة، أي مطمع على طول يخون. وقلنا خلي بالكم من النقطة الخطيرة دي، إن أحيانا بعض الأمراض بتستوجب كل الأمراض، فاللي في قلبه طمع، اللهم طهر قلوبنا من الطمع، اللهم إنا نعوذ بك من الطمع إلا فيما في يدك. اللي في قلبه طمع هتلاقيه كذاب، صح؟ وهتلاقيه منافق، وهتلاقيه نصاب، وهتلاقيه حرامي، وهتلاقيه ليه؟ هو المرض ده كده، مرض الطمع. الشاهد نرجع لموضوعنا، إن عشان الأمة تستنير بصيرتها لازم نتعلم البصيرة. لازم إيه؟ نتعلم إن يكون عندك بصيرة. لازم تتعلم إزاي، كيف تستطيع أن تكشف الران من على قلبك ليرى قلبك؟ كيف؟ أول شيء لكي تحصل البصيرة ألا تصدم فتختل. أول شيء أيها الإخوة، الله جل جلاله خلق هذا الكون وخلق فيه الخير والشر. من الذي خلق إبليس؟ الله جل جلاله. من الذي خلق فرعون؟ الله جل جلاله. فالله خلق الخير والشر وقال كذلك. أنا زي ما قلت لك بقى، تابع بعض في القرآن عشان تعرف بعض ذنوبك. تابع كذلك في القرآن لتعلم، لتتعلم السنن الربانية، السنن الكونية. كذلك ربي أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك. سنة كونية اللي هي إيه؟ يفعل الله ما يشاء، يخلق الله ما يشاء، دي إيه؟ سنن. لما تسمع كلمة كذلك، هنا نفس الشيء، كذلك. كذلك يضرب الله الحق والباطل، دي إيه؟ كذلك. كذلك، كذلك يعني ايه؟ دائما سنة ربانية. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى. يبقى نمرة واحد، عشان يبقى عندك بصيرة لا تصدم فتختل. هي الرسالة بتاع النهاردة ايه؟ رسالة الحال جات لك يا احمد امير؟ طيب الحمد لله. بنقول ايه؟ ان الخواطر، هناك خواطر ربانية وخواطر نفسانية وخواطر ملائكية وخواطر شيطانية. الخواطر أربع أنواع: خواطر ربانية وخواطر نفسانية. ذكرنا الفرق بين الخواطر الربانية والخواطر النفسانية. إن الخواطر الربانية تأتي كفلق الصبح ولها رهبة، بخلاف الخواطر النفسانية تأتي مشوشة ولها وحشة. واضح الكلام ده ولا ترجم؟ أترجم؟ تدفع كم؟ الصلاة على النبي. احنا عندنا الدفع هنا بإيه؟ بالصلاة على النبي، بناخدش فلوس. ما الناس دي ما بتصليش على النبي ليه؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زيد النبي صلى، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهتزهق يا أخي من كثر الصلاة على النبي؟ مش هتزهق؟ طب كتر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أنت قافل بقك ليه يا أنت يا سن أنت؟ أيوة أنت صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول إن الإنسان في حياته في هذه الدنيا، إحنا عايشين ظروف صعبة، ومن أخطر ما في هذه الظروف إنك تسلم عقلك أو قلبك لحد يلعب فيه. عرضة الكلام كتير والدوشة كتير، وللأسف الشديد عصرنا اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، من الجرايد للتلفزيون للنت، يا قلبي فاحزن. هنا لهنا لهنا كلام، الكلام ده كله يشوش أفكارك. القعدة مع الناس والكلام مع الناس والأخذ والرد مع الناس يشوش أفكارك. عشان كده أنا نصيحتي ليك اليومين دول، قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نجاه؟ قال أمسك عليك لسانك ها وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ده حلنا النهاردة، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. عشان كده قلنا من بركات البصيرة امساك اللسان وسعة البيت وكسرة البكاء على الخطايا الخفية، من بركات البصيرة. اللهم ارزقنا البصيرة يا رب. لكن دي لسه ما وصلناش لبركات البصيرة، احنا لسه بنتكلم في كيف تحصل البصيرة، كيف تزيل غبش قلبك ليحصل لقلبك بصيرة. اول شيء الا تصدم. يقول لك انا والله اتصدمت، ده فلان يعمل كده. لا ما تصدمش، لانك اذا صدمت يحصل عندك اختلال في موازين اليقين. لا تصدم. ازاي؟ ان تعلم ان الذي خلق الحق والباطل الله، وان الذي يرزق ويمنع، يوفق ويخذل، يعين ويضل الله. فساعتها حين ترى، فإذا رأيت نزول المهالك أو سمعت بزوال الممالك فقل ذلك تقدير العزيز العليم. لله في خلقه شؤون، والقلوب بيد المقلب جل جلاله. فلذلك إذا رأيت شيئا لا تصدم، وإنما سبح سبح، قل سبحان الله، قل سبحان الملك، قل سبحان العظيم، قل سبحان القادر. لا تصدم، لأنك إذا صدمت تختل عندك الموازين. دايما نقول في منهجنا السلفي أن الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. يبقى الحق هو اللي يحكم، اللي يوافق الحق يبقى راجل، واللي ما يوافقش الحق يبقى مش هو ده أيا كان بقى، فيش حد كبير على الحق. فلذلك أول نور يشع البصيرة داخلك أن تعظم مقلب القلوب ولا تعظم غيره. دي البصيرة، أول حاجة تطلع بصيرة في قلبك أنك حين ترى باطلا ترى، حين ترى مظنة علو نزل، حين ترى ضياعا لما لم تكن تتوقع، فلا تنظر إلى كل هذا، انظر إلى مقدر الأقدار. اتعلمناها من سيدنا يوسف. دي سيدنا يوسف قصته قصة عجيبة، ربنا قال إنها من أحسن القصص. لما جاءه إخوته وخروا له سجدا، إخوته وأبوه وأمه، إيه اللي حصل لسيدنا يوسف لما شاف الوضع ده؟ عارف يا أخي، لما الواحد شاف نفسه واقع في البير، وشاف نفسه بيتباع، وشاف نفسه واحدة بتتحكم فيه، وشاف نفسه شوية نسوان اتلموا عليه، وشاف نفسه اترمى في السجن في وسط التلين القتلة واتقتل واحد صاحبه، شاف نفسه في وسط ده كله، والآخر لقى نفسه قاعد على سرير الملك، واخواته اللي قالوا ايه اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم. وخد فائدة من دي يا اخي، فين طاقيتك؟ راسك عريانة ليه؟ خد فائدة من الحتة دي، انه لما قالوا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم، يعني ايه؟ ابوكم مش شايف قدامه غير يوسف، شيلوا يوسف عشان يشوفكم. فلما شالوا يوسف عشان يشوفهم عيني برضو ما شافهمش. هكذا يعامل الله الظالم بنقيض قصده. دي سنة ربانية، سنة كونية، أن الله جل جلاله يعامل كل ظالم بنقيض قصد ضد اللي هو عايزه. هم لما ظلموا سيدنا يوسف ورموه في البير عشان أبوهم يشوفهم، اللي حصل إيه؟ شالوا يوسف، بس عيني برضو ما شافهمش. هي كده. فالشاهد هنا بنقول إن سيدنا يوسف لما شافهم ساجدين ليه فرد ظهره كده وقال لهم شفتوا بقى في الآخر، سجدتوا يا ولد. ما حصلش الكلام ده خالص. وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. اسمع اسمع اسمع، قمة الأدب والأخلاق ورؤية فضل الله. شغله رؤية فضل الله، رؤية إحسان الله، شغله اسم المحسن عن رؤية سجود إخوته. قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب، صح كده؟ شفت يا عم الحاج؟ كان يقدر يقول لهم وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب، بس كان هيبقى فيها تعريض بيهم، انتوا رمتوني في الجب، وهم ما كانوش يعرفوا انه كان مسجون، بس اراد ان يذل نفسه لهم. دي اخلاقنا، دي طبعنا، دي تعاملاتنا اللي انت مش لاقيها النهاردة في الشارع ولا بين الناس، انه ما يعيرش ولا يشمت ولا يتشفى، بل اذا جاءه الحق والنصر ينكسر. ما قال لهم شي وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب، كان هيبقى فيها تعريض بيهم، انتوا رمتوني في الجب ربنا طلعني منه، لا وإنما انكسر. قال لهم من السجن، ده أنا كنت مسجون، ده أنا اتبهدلت بعديكم، ما تفكروش إن أنا ملك، لا ده أنا كنت مسجون. هكذا زي قابيل وهابيل، لما قال هابيل لأخوه اللي عايز يقتله قال له إني أريد أن تبوء باسمي واسمك، قال اسم، وهو سيدنا هابيل كان له اسم، بس أراد الإزراء على نفسه أولا. هي دي أخلاقنا يا مسلمين، إنه حتى وإن تمكنت لا تشمت ولا تتشفى. الشاهد قال له ايه؟ وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني، قدم نفسه برضه، وبين اخوتي. مش من بعد ما الشيطان ضحك عليك ورمتوني، بعد الشيطان ما وسوس لكم وبعتوني، لا من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. فسار بين اسمي المحسن واللطيف، فلم يرى إخوته ولا سجودهم له، وإنما رأى قدر الله ومشيئة الله، إن ربي لطيف لما يشاء، ان كل ده حصل بمشيئة ربنا، بس ربنا لطف، ربنا لطف. يبقى اول سبيل لفتح عين بصيرة، لافتتاح اشعة البصيرة في قلبك، الا تصدم فتختل. كيف؟ ان يتعلق قلبك دائما باسماء الله وصفاته. اذا شفت عقوبات قل إن بطش ربك لشديد، وإذا رأيت فتح قل إن ربي لطيف لما يشاء. اثنين، عايزك ما تنساش دي، ألا تصدم بنسبة التقدير إلى الله. اثنين، تلمس مراد الله والإذعان له. أيها الإخوة، قال ربنا جل جلاله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أول شيء كنا بنتكلم في خطبة الجمعة اللي فاتت عن الانقياد، الإيه؟ الانقياد، شرط من شروط لا إله إلا الله، من شروط لا إله إلا الله الانقياد. الانقياد يعني إيه؟ الاستسلام لله، الاستسلام لله. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، قال سبحانه وتعالى: وأن أقم وجهك للدين حنيفا. قال سبحانه ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى لا إله إلا الله. ومن يسلم وجهه لله وهو محسن. يسلم وجهه، إسلام الوجه وإسلام إقامة الوجه وإسلام الوجه، إقامة الوجه وإسلام الوجه، أقم وجهك للدين حنيفا. يسلم وجهه لله، هو ده الانقياد. الانقياد يا إخوة إنك تسلم تمام التسليم وجمال التسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تمام التسليم وجمال التسليم، تلمس مراد الله. شوف أنت تريد، فاكر يا أخي موضوع قديم من زمان كان اسمه من أنت وماذا تريد، فاكره ولا أقول؟ صلى الله عليه وسلم. فاكره ولا أقول؟ يعني صلى الله عليه وسلم دي معناها إيه؟ طب صلي. صلى الله عليه وسلم. قلنا من أنت، لما أجي أقول للشيخ من أنت يقول لي ايه يا ابو يوسف دي؟ اسمك ايه؟
سيد.
من انت؟ سيد. ابو يوسف انت بتكني نفسك. التكنية فرع توقير، والمفروض الانسان ما يوقرش نفسه. ده عايزين نتعلم الادب بقى. الانسان ما يكنيش نفسه، ما يوقرش نفسه. يعني ما تسألني ما اقولك انا ابو عمار، لا، انا العبد الفقير المذنب الحقير محمد حسين. يبقى لا، احنا هو ده لا يكني الانسان نفسه. ده بالعكس، ده لما قال لي سيدنا علي بن ابي طالب اجلس ابا الحسن، وقال لي التاني اجلس يا فلان، قال له لا ارضاك حكما، انك كنيتني ولم تكنه فلن تعدل، وقام وساب المحكمه سيدنا علي بن ابي طالب. ما ينفعش انك انت توقر نفسك تقول انا ابو فلان، وانما الناس تقول عنك انت ابو يوسف. اهلا يا ابو يوسف، ازيك يا ابو يوسف، منور يا ابو يوسف، ازيك يا يا سيد كده ماشي. صلى الله رسول صلي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. انا احبكم في الله. كنا بنقول ايه بقى؟ انت مين؟ من انت؟ من انت؟ الدكتور فلان. من أنت؟ المهندس فلان. من أنت؟ الأستاذ فلان. من أنت؟ فضيلة الشيخ فلان. سيبك من كل ده، من أنت عند الله؟ إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يا ترى أنت مكتوب عند ربنا اسمك إيه؟ لما ربنا بيتحدث عنك في الملأ الأعلى بيقول عنك إيه سبحانه وتعالى؟ ادوا عبدي الطيب ده ولدوا هذا الخبيث. اسمك عند الله صديق ولا كذاب؟ مؤمن ولا منافق؟ تقي ولا فاجر؟ جبان ولا شجاع؟ اسمك عند ربنا ايه؟ ده يبقى شغلك الشاغل. كتير مننا مشغول النهاردة بان الناس بتقول عنه ايه، مشغول فعلا حقيقي يا سيد، مشغول. قصدي يا ابو يوسف. اخونا الشيخ سيد من الناس الطيبين، انا احبك في الله. احيانا تلاقي واحد دماغه مشغولة ايه النهار؟ مراتي بتحبني ولا بتحبنيش؟ راضي عني ولا مش راضي عني؟ عاجبها حياتي ولا مش عاجبها حياتي؟ إيه انا في عينيها ايه؟ مش كده؟ يا رب يكون قلبك مشغول بحالك ده مع ربنا. يا ترى ربنا راضي عني ولا مش راضي؟ بيحبني ولا بيكرهني؟ ربنا يريدني ولا طردني؟ يبقى ده شغلك الشاغل. من أنت؟ ما اسمك عند الله؟ التانية وماذا تريد؟ لو أنا سألتك ماذا تريد؟ نفسك في إيه؟ إيه أقصى أمانيك؟ إيه أقصى أمانيك؟ ماذا تريد؟ شوفوا ربنا سبحانه وتعالى خير الإنسان في ثلاث آيات من القرآن ما بين الدنيا والآخرة، اللي عايزها دنيا إلى جهنم. الأولى في سورة هود، من كان يريد الحياة الدنيا، اسمع كده، من كان إيه؟ يريد، من كان إيه؟ يريد، من كان يريد، الثلاث حروف دول من كان يريد، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ده أنا اللي بقول كده، ده كلام ربنا في سورة الإسراء. من كان يريد، برضو يا ياسر، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم. التالتة في السورة، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. عايز ايه؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ علماءنا يعلمونا يقولوا لنا يا ابني اتعلم ألا تريد. ماذا تريد؟ أريد ألا أريد. الخضوع، الانطراح تحت مراد الله في مواقع القدر. كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. هي دي مش قضية أنك تريد. الإمام ابن الجوزي بيقول إيه؟ مراد المقدر الذل للأقدار وأجهل الناس من قاواها. بلاش تتقاوى على الله. لما يريد المقدر جل جلاله أن تذل، ذل له، ذل واخضع لمن تحب، فليس في عرف الرضا أنف يشال ويغضب. ذل واخضع لمن تحب، فليس في عرف الرضا أنف يشال ويغضب. هي دي قضية تلمس مراد الله والإذعان له. أيها الإخوة، نقول أن الذي يصيبنا أيا كان هذا الذي أصابنا قدر ولا مش قدر؟ نزل بإرادة الله ولا بإرادة الله؟ الله جل جلاله حين ساق إلينا هذا القدر هو قدر العليم الرحيم الذي يداوي به أمراضك، فتجرع القدر ولا تتقيأ القدر لكي تنتفع به، لكن اعلم مراد الله في هذا القدر. ربنا مراده ايه لكي ندفع قدر الله؟ بقدر الله، ندفع القدر الحاصل علينا الكوني القدري بقدر شرعي. عبادي، ازاي نقدر ندفع القدر اللي اصابنا؟ يبقى القضية تلمس مراد الله. اخوتي انا طولت كده، طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. عايز اقول بس حتة مهمة قوي، ان مراد الله من كل انسان يختلف عن مراده من الاخر. خلي بالك، يعني قد يكون مراد الله مني من محمد حسين بخلاف مراده من الشيخ سيد، بخلاف مراده من الأستاذ محمد، بخلاف مراده من الشيخ فلان والأستاذ فلان وفلان باسا وفلان بك وفلان بيه والواد فلان والبت فلانة والحاجة فلانة. يا جماعة ولا تزر وازرة وزر أخرى، عشان كده ما تقولش ده فلان مالكش دعوة بفلان، أنت مسؤول مسؤولية مباشرة أمام الله لدفع هذا الظلم، لدفع هذا الأذى، لدفع هذا القدر، أنت مسؤول مسؤولية مباشرة. أعمل إيه؟ ما تقولش أعمل إيه، اللي يقول أعمل إيه يبقى مش عايز يعمل حاجة. أمي الله سيحاسبك على قدر ما آتاك من علم، وقدر ما آتاك من صحة، وقدر ما آتاك من مال، وقدر ما آتاك من قوة، وقدر ما آتاك من جاه، وقدر ما آتاك من صحبة، وقدر ما آتاك، كل ده هتتحاسب عليه. على قد ما اداك هيحاسبك. الناس زي بعضهم، لازم نعلم ان هذا مبدأ من مبادئ التعامل مع الله. نفسي ابقى اجيلكم مرة تانية نتكلم عن علم المعاملة، علم المعاملة، معاملة العبد مع ربه، علم المعاملة، ان لازم تفهم فردية التبعة من عظمة الله. قل لا اله الا الله. من عظمة الله جل جلاله انه يتعامل جل جلاله مع كل شخص وكأنه المخلوق الوحيد. يعني ربنا سمعك لوحدك، انت تبقى قاعد كده وتقول يا رب. هقول لكم قصة بسيطة احتمال توضح المعنى اللي انا عايز اقوله. في مرة كنت ماشي في عمرة، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، وكنت مرهق شوية، تعبان شوية، اي حاجة، كسلان شوية، بستعبط شوية، بستغبى شوية، مش قادر امشي بين الصفا والمروة. فرحت مأجر كرسي 50 ريال، هات يا عم كرسي وتعزقني. جاب الكرسي ويدوبك قعدت يا استاذ في اول السعي كده ولسه هيزقوني يا استاذ، ها، فوجئت واحدة ست عمالة تسند على العمود بتاع اللي بين الرايح واللي جاي ده، عمالة تسند تقول يا رب يا رب كون معايا يا رب يا رب. ست متينة شوية كده ومش قادرة تمشي، فخليت عندي شوية دم صغننين كده، قلت يعني انت هتركب الست دي ماشية يا اخي حس. فقمت قلت لها تفضل يا ست الكرسي ده. قالت يا ابني ما معيش فلوس، بيقولوا 50 ريال. قلت لها لا مدفوع ثمن وتوكلي على الله. هللت يا ما انت جميل يا رب، يا ما انت حلو، يعني انت سيفني يا رب وسمعتني وانا بقول لك انا تعبانه، انت بعت لي كرسي ببلاش، ده انا بحبك قوي يا رب. هو ده المعنى اللي انا عايز اوصله لك، ان ربنا شايفك لوحدك وانت بتكلمه، ها، سمعك لوحدك في وسط الدوشة والمولد ده كله، هو سمعك انت لوحدك، ينظر الى قلبك لوحدك. هيعاقبك او يسيبك لوحدك، هي دي. لذلك انا عايزك تروح من الدرس ده الليله دي بالفايده دي، اللي هي يا ترى ايه مراد الله مني النهارده. دايما اقول لو فرضنا جدلا، ودي في تفسير قول الله سبحانه وتعالى، ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. قالوا أوليس كل صالح يرضيه؟ قالوا لا، فما يرضيه من فلان قد لا يرضيه من فلان. أخونا مثلا حافظ القرآن كله، وأخونا حافظ 10 أجزاء، يبقى أخونا اللي حافظ القرآن كله لو أرى في كل يوم 5 أجزاء جزئين ما ينفعش، واخونا اللي حافظ 10 أجزاء لو قرى 10 آيات ينفع. ده مثلا، الكلام ده غلط اللي انا بقوله، لكن انا اقصد ايه، ان تعامل ربنا اللي يرضي ربنا منك على قد النعم اللي ادهالك. على قد قوة عقلك وقوة قلبك وقوة لسانك وقوة سمعك وقوة فلوسك وقوة صحتك وقوة بيتك الشقة اللي انت عايش فيها والزوجة اللي ادهالك والولاد اللي ادهم لك ومين ابوك وامك ومين الشغلانة اللي بتشتغلها ومين المؤهل اللي انت خدته ومين جيرانك ومين المنطقة اللي انت فيها وتعرف قد ايه من الشيوخ وقد ايه قريبين منك من الصالحين وكل ده هتتحسب على مقتضى ايه مراد الله منك على قد ده اللي معاه غير اللي ما معاش. من اصول المدرسة الربانية مراعاة او معرفة الحدود والمنازل. معرفة الحدود والمنازل يعني ايه؟ قال الله وما منا الا له مقام معلوم. قال سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قال جل جلاله هم درجات عند الله. كل واحد له مقام وله درجة وله منزلة عند ربه. كل واحد. انا عايزك برضو تبقى مشغول بالحتة دي. يا ترى انت منزلتك عند ربنا ايه؟ درجتك عند ربنا ايه؟ ربنا وضعك فين؟ مع مين؟ ايها الاخوة تلمس مراد الله تكملتها والإذعان له. قالوا إيه؟ تطلعك إلى غير ما أقامك الله فيه سوء أدب مع الله. لما تعرف مراد الله منك. الشيخ سيد ربنا جعله إمام مسجد مثلا. هو حاطط في دماغه عايز يبقى خطيب مفوه. أنت ربنا شغالك خدام بتمسح المسجد خليك في الشغلة اللي ربنا شغلها لك. قل لي ايه ده؟ انت بتقتل الطموح. لا مش قضية طموح. هو الطموح لما يبقى انت تملك اسبابه. يعني انت تبقى دي شغلتك اللي تقدر عليها فربنا يمكنك منها يبقى ده الطموح. لكن الطموح وانت ما انتش فاهم حاجة وما تعرفش حاجة وعايز تبقى ده اسمه طموح؟ ما اسموش طموح بقى وإنما اسمه غرور. اسمه غرور يختلف. فالشاهد ايه هنا؟ تلمس مراد الله والإذعان له. يا إخوة في هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح كان سيدنا عمر بن الخطاب يجلس مع أصحابه. كان يدخل عليهم عبد الله بن عباس وكان صغير السن شابا صغير السن. فقالوا لما يدخل هذا الشاب معنا ونحن كبراء القوم. فسألهم مرة إذا جاء نصر الله والفتح ما تفسيرها؟ قل قل قل. ثم قال لابن عباس ما تفسير إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال أجل النبي. فأثبت لهم أن سيدنا عبد الله بن عباس قد يكون بيفهم اللي هم مش فاهمينه. لأن الرسول دعاله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الشاهد بس من القصة دي أن في حاجة اسمها الإشارات من الله. يا إخوة أنا آسف أن طولت بس ادوني كمان دقيقتين ثلاثة فقط. أن لو أنت عرفت النهاردة تلمس مراد الله وانا قاعد كده يعني انت سمعت كلامي وخدت بنصيحتي وانت اخويا وانا بحبك وبت الليلادي مشغول. طب يا رب اين مرادك مني؟ لو رأى الله صدقك فسيعلمك. هيبعت لك اشارة يقول لك مرادي منك كذا. قل لي الكلام ده صوفية يا أخي؟ لا والله ده سني خالص. في قصة أصحاب الأخدود غلام أصحاب الأخدود لما طب هزود دقيقتين كمان شوي. في قصة أصحاب الأخدود لما كبر الساحر قال للملك ائتني بغلام أعلمه السحر يكون لك من بعدي. ودي عايزة كم ليلة ورا بعض عشان نشرح الكلام ده. ان الظلم عايز يستمر الساحر بيقول له أنا هموت، فقبل ما أموت أعلم لك واحد عشان السحر يستمر. الله ينتقم من السحرة كلهم يا رب، انت هتموت وتغور في 60 دقيقة، عايز السحر يستمر بعدك ليه؟ الشاهد جابوا له واحد، بس الكون كله بيد الملك، فوضع الله في طريق الغلام راهب، فكان إذا أتى الساحر يمر بالراهب، فجعل الراهب يعلمه التوحيد والساحر يعلمه الكفر. غلام 8 سنين، الغلام في لغة العرب ما بعد الفطام إلى ما قبل البلوغ، يعني ما وصلش 12 سنة، واد عنده 8 9 سنين 10 سنين، والراهب عمال يعلمه التوحيد والساحر يعلمه الكفر، الولد هيتجن. فقعد يتحرق لمعرفة الحق، يتحرق، فلما رأى الله حرقة قلبه لمعرفة الحق أرسل له دابة وقفت في الطريق. شوف الحرقة بانت في ايه يا شيخ؟ الحرقة بانت لما قال ايه؟ اليوم أعلم أي الأمرين أحب إلى الله. الكلمة دي اليوم أعلم دليل ان هو كان ايه؟ اموت واعرف. اليوم اعلم اي الامرين الى الله، امر الراهب ام امر الساحر؟ وشال حصاة من الارض وقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يسير الناس، والقاها فقتلت الدابة وسار الناس، فعلم أن أمر الراهب هو الحق. يبقى لو أنت رأى الله تحرك قلبك لمعرفة الحق سيعطيك هذه الإشارة، سيرزقك هذه البصيرة، سيعلمك هذا العلم، سيرسل إليك بطريقة تفهمها مراده منك. قادر؟ قادر جل جلاله. إخوتي أنا أحبكم في الله، أسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يستعملنا وإياكم لنصرة الدين. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. هنا مدرسة الربانية، مدرسة الربانية، من مدرسة الربانية نتحدث.